طيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسلك الرابع من مسالك تفريد دلالة الأمر على الوجوب والتمسك مسلك حكم الحق والعقلاء. والمقصود من هذا المسلك هو أن الأمر لم يوضع للطلب الوجوبي، حتى تكون الدلالة على الوجوب مستفادة من الوضع، وإنما الأمر موضوع لأصل الطلب لا أكثر، الجامع بين الوجوب والاستحباب. غاية الأمر إذا صدر الأمر الدال على الطلب من المولى، يعني لا تبر من المولى، ولم يكن مقترنا بقرينة تدل على الترخيص في الشرط، فالعقل يحكم بوجوب الإتيان بالفعل. فالدلالة على الوجوب إذن مستفادة من حكم العقل. عند عدم اقتران الأمر بالتأكيد وليست مستفادة منه، هذا المسلك ذهب إليه جأثاره جماعة الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريف، والسيد الفوئي دام ظله الشريف، والشيخ المظفر رحمه الله في أصول المظفر، ويلوح اختياره أيضا من عبارات السيد البروجردي عليه السلام رحمه الله في تقرير درسه المسمى بنهاية الأصول، ومن كلمات السيد الخميني قدس الله روحه في تقرير درسه تهذيب الأصول، ومن كلمات السيد البجنردي قدس الله روح الشريف في كتابه منتهى الأصول. على أي حال هذا مسلك معروف، وذكر السيد الخوئي دام ظله الشريف أنه بناء على هذا المسلك تنحل مشكلة اجتماع الواجبات والمحرمات في سياق واحد، فإنه قد ترد أحيانا جملة واحدة ما صار استباحة أنا أحسن إيه لا 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 أحسن والمستحبات الواجبات والمستحبات صار استباحة في جملة واحدة واجبات المستحبات في جملة واحدة فإنه قد ترد أحيانا جملة واحدة تشتمل على واجب ومستحب كما لو قيل اغتسل للجنابة من الجنابة وللجمعة فإن كلمة اغتسل كلمة واحدة فإما أن تكون مستعملة في الوجود وإما أن تكون مستعملة في الاستحباب لا يمكن أن تكون مستعملة في الاثنين معا وما دامت مستعملة في واحد إما الوجود وإما فكيف ذكرت الجنابة والجمعة معا مع أن الغسل لأحدهما واجب وللآخر مستحب هذه المشكلة تندفع على هذا المسلك حيث يقال إن كلمة اغتسل استعملت في الطلب فقط من دون إضافة الوجوب والاستحباب غاية بما أن الجنابة لم يرد فيها ترخيص بالترك فالعقل يحكم بوجوب الغسل فيها وحيث أن الجمعة ورد الترخيص فيها بترك الغسل لم يحكم العقل بالوجوب إذن لم يلزم بناء على هذا المسلك استعمال الصيغة الواحدة في الوجوب والاستحباب حتى يقال هذا لا يجوز تكرار هذا وإنما استعملت في الطلب فقط غاية الأمر في أحدهما حكم العقل بالوجوب لعدم وجود الترخيص لعدم ورود الترخيص وفي الأخرى لم يحكم بورود الترخيص منافاة للمنافاة مشكلة منافاة على أي حال هذا حصيلة المسلك الرابع فالدلالة على الوجوب مستفادة من حكم العقل عند عدم ورود الترخيص في الشرع وليست مستفادة من الوقت وأشكل السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة على هذا المسلك بما محصله أننا لا نسلم أن العقل يحكم بالوجوب بمجرد عدم اقتران الأمر بالترتيب. فصدور الأمر مع عدم صدور الترخيص في الشرع لا يكفي هذا وحده لحكم العقل. هذا مقدار راية. إذ لو فرض أن الأمر قد صدر من المولى ولم يقترن به ترخيص ولكن اطلع العقل من الخارج على أن الملاك في هذا الأمر ملاك غير لزومي، فهل ترى في مثل هذه الحالة أن العقل يحكم بالوجوب بوجوب الانتساب بوجوب الإتيان بالفعل بعد أن اطلع العقل من الخارج على أن الملاك غير لزومي فلا يحكم بالوجود. وإن فرض أن الأمر لم يقترن بالترخيص في الشرع مع ذلك لا يحكم بالوجود. من هذا نفهم أن موضوع حكم العقل بالوجوب ليس مجرد صدور الأمر مع عدم اقترانه بالترتيب، وإنما موضوع حكم العقل صدور الأمر مع كون الملاك ذا مرتبة لزومه. في مثل هذه الحالة يحكم العقل، أي ما إذا صدر أمره وكانت مرتبة الملاك مرتبة لزومي. في مثل هذه الحالة يحكم العقل بالوجوب ولزوم الانتساب. ولكن ما هو الطريق لإثبات أن الملاك ذو مرتبة لزومي؟ ما هو الطريق لإثباته للكشف عن ذلك؟ فإن الأمر لا يقول أن مرتبة الملاك لزومية، إذن كيف يستشعر أن مرتبة الملاك مرتبة لزومية حتى يحكم العاقل بالوجود؟ لا طريق لذلك لاستشهاد ذلك سوى طريق واحد، وهو أن تؤخذ المرتبة اللزومية في الملاك تؤخذ كمدلول للفظ الأمر للفظ الأمر تؤخذ جزءا من مثله بحيث يقال هكذا: إن الأمر موضوع للطلب الذي تكون مرتبة الملاك فيه مرتبة لزومية. لابد هكذا نفترض. وهذا معناه كون الدلالة دلالة حينئذ تصير لفظي وليست ماذا عقلي. إذا فرض أن لفظ الأمر موضوع للطلب زائد المنظم إليه كون الملاك ذا مرتبة لزومية، فهذا معناه أن الدلالة ماذا؟ دلالة لفظية، فإن لفظ الأمر موضوع للملاك اللزومي. إذا موضوع للملاك اللزومي بلا إشكال يستفاد حينئذ الوجوب. فأي تتبالي يحكم العقل بالوجوب مثلا، وبعد ما نحتاج إلى حكم العقل بالوجوب واضح بعد حينئذ الدلالة على الوجوب. يكفينا في إثبات الوجوب أن تكون مرتبة أن يكون الأمر دال على أن الملاك ملاك لزومي. هذا المقدار يكفي لثبوت الوجوب وتضعيف الدلالة لفظية وليس عقلية. هذا حصيلة ما ذكره السيد الشهيد، أكرره بسرعة. ذكر قدس هذا المقدار يكفي لثبوت الوجوب وتضعيف الدلالة لفظية وليس عقلية. هذا حصيلة ما ذكره السيد الشهيد، أكرره بسرعة. ذكر قدس سره: لا نسلم أن ما أن العقل يحكم بالوجوب بمجرد صدور الأمر من دون قرين عقل، وإنما إذ لو فرض أن الأمر صدر من دون ترتيب، لكن اطلع العقل من خارج من كذا اطلع على انه الملاك غير لزوم، هنا لا يحكم بالوجوب. هذا معناه ان حكم العقل بالوجوب متوقف علما على ان تثبت ان مرتبة الملاك مرتبة لزومية. ولكن كيف يثبت ذلك؟ لا طريق لإثبات ذلك سوى ان يؤخذ ذلك المرتبة اللزومية للملاك تؤخذ في مدلول اللفظ، بان نقول لفظ الامر موضوع للطلب زائد المرتبة اللزومية من الملاك زائد كون الملاك ملاك لزوم. هذا معناه على انه الدلالة حينئذ سوف تكون ماذا؟ لفظية. اذا دل الامر على ان الملاك لزومي هذا حينئذ يثبت الوجود بلا النفس، لانه يثبت ماذا؟ من العقل. هذا ما اصابه حجة السرد. ويمكن للمرزى قدس الله روحه الشريفة أن يجيب قائلا: إن حكم العقل بالوجوب لا يتوقف، على أن تكون مرتبة الملاك لزومية، حتى يقال بأن لزومية الملاك لا يمكن إثباتها إلا إذا قيل بوضع اللفظ لها، وحينئذ تكون الدلالة لفظية لا عقلية. أكرر: يمكن للمرزى أن يجيب قائلا: حكم العقل بالوجوب ليس موقوفا وليس موضوعه كون الملاك ملاكا لزوميا، حتى يقال لا يمكن إثباته إلا بوضع اللفظ ملاك، بل يكون حكم العقل بالوجوب ثابتا عند عدم القرين على الترخيص وعدم القرين على أن الملاك ملاك غير مجوز. فإذا لم يثبت بالقرين لا الترخيص ولا أن الملاك ملاك ماذا غير لزومي، لا هذا ثبت لا هذا ثبت، حينئذ العقل يحكم بالوجود. فإذا صدر الطلب من الموت الأمر الدال على الطلب، قال مثلا أتفق وليس معه قرينة على الترخيص في ترك الغسل ولا أن الملاك غير لزومي، يحكم الحكم. وليس حكم العقل بالوجوب موقوفا، تكرارها، على ان يكون الملاك ملاكا غير ملاكا لزوم، حتى يقال لا مثبت لذلك الا ماذا، ان الملاك ملاك لزوم لا مثبت الا ماذا، ان يكون لفظ الامر موضوع للمكتبه اللزوميه منه. لا 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 لا, لا, لا. حكم العقل ما موقوف على هذا، وإنما العقل يقول متى ما فرض صدور طلب ولم يكن هناك قرين على الترخيص، كما ولم تكن هناك قرين على أن الملاك غير لزومي، أنا أحكم حينئذ ماذا بالوجود، هذا شيء محفوظ. إذا ثبت الترخيص أو ثبت بالقرينة أن الملاك غير لزومي أنا لا أحكم فيه نعدا بالوجود، أما إذا لم يثبت بالقرينة بناء على هذا التفصيل لو هكذا قال المرجع لا يرد الثالث إيد الشهيد قد يطلع. والصحيح في الإيراد على هذا المثل أن يقال أول إن لهذا المسلك لازم إن لهذا المسلك لازما لا يلتزم به أصحاب هذا المسلك، لا يلتزم به كل الأصوليين بما فيهم أصحاب هذا المسلك، وذلك اللازم هو لو فرض أنه صدر قدر من المولى عام يتضمن الترخيص في الترخيص بأن قيل لا يجب إكرام العلماء، ثم صدر خاص يتضمن الأمر بإكرام عالم العلماء بأن قيل أكرم زيدا القائم من بين العلماء ذلك. بناء على هذا المسلك من اللازم إكرام زيد أن إكرام زيد لا يكون واجب، لازم هذا المسلك إكرام زيد لا يكون واجب، لأن الأمر بالإكرام مقترن مقترن بمن؟ بالترخيص. فإن دليل لا يجب إكرام العلماء يتضمن الشرط في ترك إكرام أي عالم بما في ذلك زي بعمومية سلبية بعمومية سلبية. فإذا كان الأمر مقترنا بالترخيص في ترك الإكرام فمن اللازم ألا يحكم ألا يحكم العقل بوجوب إكرامه. لأنه هذا الأمر مقلب الفتح مع أن سيرة الأصوليين جارية بما في ذلك أصحاب هذا المسجد على أنه في مثل هذه الحالة الحالة الذي يبدو فيها أنا ذاك الدليل أول الذي يقول لا يجب إكرام الحالة مع صدور ماذا الدليل الثاني الذي يقول أكرم ماذا زيد الحالة في مثل هالحالة يقولون بأن أكرم زيدا العالم هذا خاص يخصص ذاك العالم فالنتيجة تصير لا يجب إكرام العلماء إلا زيد فإنه يجب إكرام في رهاته هذا معناه على أنه دلالة الأمر بالوجود ليست بحكم العقل إذ بناء على هذا المسلك يلزم تكرار هذا هل لا نحمل أمر أكرم زيدا العالم على الوجود يعني مثلا بالترتيب العام يتضمن الترتيب وعمومه يتضمن الترتيب الكامل هذا أولا وثانيا إن هناك قضية يسلم بها كل إنسان حرفي بهذه القضية يسلم أنا أطرح السؤال الآن عليه لا حضرت تقبلها وهي أنه إذا وردنا دليل يتضمن الأمر بعدة أشياء وكنا نعلم بأن الأمر في بعض هذه الأشياء أمر وجوبي ولكننا شككنا في بقية الأشياء هل هي واجبة أم لا حينئذ يجعل الوجود الثابت في تلك الأشياء الأول قرينة على أن بقية الأشياء أيضا واجبة تمسكا بما يسمى بوحدة السياق قرينة وحدة السياق إن هذه أي قرينة وحدة السياق قرينة عرفية مقبولة لدى كل إنسان عرف مع أنه بناء على هذا المسلك يلزم بطلان هذه القرينة يلزم بطلان هذه القرينة فإن الأمر في الأشياء الأول لم يستعمل في الوجود على هذا المسلك حتى يكون استعماله في الوجوب قرينة من باب الاختيار على أن البواقي أيضا استعملت في الوجوب، وإنما الأمر في الأشياء الأول تعمل في أطلق على هذا المثل. وما دام مستعملا في أصل الطلب فكيف يصير ذلك قرينة على أن البواقي يراد منها الوجود؟ إذن قرينة وحدة السياق هذا الذي نريد أن نقول لا تفهم إلا بناء على أن الأمر موضوع للوجود مستعمل في الوجود. أما إذا قيل بأن العقل هو الحاصل في الوجود واللفظ مستعمل في أصل الطلب لماذا لا تكون قرينة وحدة السياق التي هي عرفية؟ ومثل هؤلاء الأعلام حينما يصلون إلى التفسير نجدهم يتمسكون بقرينة وحدة اتفاق يتمسكون به أخذا بعرفيتهم وبذوقهم العرفي القاضي بقرينة وحدة اتفاق. فمثلا يذكر السيد الخوئي دام ظله في المحاضرات محاضرات الفقه الجحوري بحث على المتاهي أن بيع المني هل هو محرم أم لا؟ قد يستدل على حرمة بيعه بما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن تسعة أحدها بيع العتيب هذه رواية قرناها في المساك المحرم والعتيب والمن. وما دام صلى الله عليه وآله نهى عن بيع العتيب أي المن تسقط الحرم أجاب قبيلة شبيه هو أجاب دام ظله هو قال بأن هذه الرواية التي تقول نهى النبي عن تسعة أشياء تشتمل على بعض الأشياء التي لا يقوم بها. هناك مذكورات في الرواية لا يقول أحد بحرمة بيعها هذا جميل على أنه في البواقي لم يقصد منه الحرم. انظر كيف تمسك دام ظله بقرينة وحدته وهذا وإن ذكره في باب النهي لأنه لا فرق بين باب النهي وباب الأمر لأن أصحاب هذا المسلك يقولون بحكم العقل بالوجود في باب الأمر وبالحرمة في باب الأمر على أي حال يتمسكون بقرينة وحدة السياق. التمسك أنا هذا الذي أعيد أقوله التمسك بقرينة وحدة السياق ميسوم إلا بناء على أن دلاء الوجود ليست عقلية وأما ما ذكره دام ظله أي العبارة من أنه بناء على هذا المسلك مثل حكم العقل كان حل مشكلة من؟ قال مشكلة الحال مشكلة كبيرة أي مشكلة الحال؟ اجتماع الواجبات والمستحبات في سياق واحد مثل السفل للجمعة والجنابة جوابه أن يقال إن هذه المشكلة يمكن أن تنحل حتى بناء على مسلك الواحد ما ينحصر حلها بمسلك حكم الأخذ أصبنا على المسلمين بأن نقول إن كلمة اغتسل مقدرة هي مقدرة لأن كلمة اغتسل مقدرة بالنسبة لمن؟ إلى الجمهور. فحينما أقول اغتسل للجنابة وللجمعة كأنه قيل ماذا قيل؟ اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة. اغتسل الأولى مستعملة في الوجود الثاني لكن أضيفت الثانية اعتمادا على الأولى في الحل المشكلة. حل المشكلة ما موقوف علينا حل المشكلة ما موقوف على مسلك حكم العقل حتى نفعل هذا المحيط وكذا وتتحبين على أي حال هذا كله ثانيا بقية التعاليق إن شاء الله ثالث المراجعة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.